الذي انتصر على أنطونيوس في مقطعة إكتيوم، هو نفسه أوغسطس قيصر الذي صدر أمر منه بأن يكتتب كل المسكونة، لا أوكتافيوس قيصر اللي انتصر على أنطونيوس ده سابق على أوغسطس قيصر اللي في عهده والمعروف طبعا انه نفس موقعة إكتيوم المذكورة، موقعة إكتيوم المذكورة دي بترجع لسنة 30 قبل الميلاد، فده آخر غير أوغسطس قيصر. بعدين بيسأل هل توجد علاقة بين هذه الكلمات أدوناي الكلمة العبرانية وآتون الكلمة المصرية القديمة. لا، أدوناي معناها الرب أو السيد بالعبراني، وآتون لا. آتون بتفيد بمعنى الشمس، الكلمة القبطية نيب والكلمة العربية نبي. لا، الكلمة القبطية نيب معناها سيد، أما نبي فشيء آخر. لا، نيب غير نبي، نيب يعني سيد بالقبطية، باللغة القبطية. فإن نبي نجيب، نيب كلمة قبطية معناها سيد، أما الكلمة العربية نبي ما فيش علاقة بينهم، دي كلمة ودي كلمة أخرى بعيدة عنها كل البعد. جورج توفيق قلدس، إذا كان الله يعلم أن قليلين هم الذين يخلصون فلماذا خلقنا؟ الله خلقنا لخير يعود علينا لا لخير يعود على الله. الله خلق الإنسان ليتمتع معه بالخير الذي ينعم الله به، فإذا خلقنا لخير يعود علينا، زي ما يكون واحد غني وعنده فلوس كتير وأموال ومقتنيات كثيرة ومعندوش أولاد، فبيبقى متحسر يقول ازاي ما يكونش عندي اولاد، اما الغنى ده كله والاموال اللي عندي دي مين ياخدها او مين يرثها؟ بيشتهي ان يكون له اولاد حتى يتمتع معه بالخير الذي هو ينعم به. فربنا لما خلق الإنسان خلقه لا لأنه في حاجة إليه، ولكن لأن الله غني فأراد أن يسعد خليقته، أن يسعدها بأن يخلق هذه الخليقة لتتمتع معهم بالسعادة التي هو فيها. لكن كون الواحد يسأل يقول إذا كان الله يعلم أن قليلين هم الذين يخلصون فلماذا خلقنا؟ الله يعلم طبعا، لكن ده بيرجع إلى عدم استحقاق الإنسان، ويرجع إلى أن الإنسان ما بيقدرش نعمة الله عليه. وطبعا السؤال ده على مظاهره أسئلة برضو أبص لأي واحد يسألني يقول إذا كان الله يعلم أن الإنسان سيخطئ فلماذا خلقه؟ أو الإنسان سيهلك فلماذا خلقه؟ أو الإنسان سيشقى فلماذا خلقه؟ أسئلة على وتيرة واحدة، كأنه ربنا من أجل شر الإنسان يتوقف عن عمل الخير. فربنا طبعا من زي الإنسان، الإنسان مثلا لضعفه إذا شاف إن في حاجة هتجيب له متاعب يمتنع عنها، زي مثلا ما بيقول الباب اللي يجي من ريحة سد وتستريح. لكن ده نظرا لضعف الإنسان وقلة حيلته. أما الله فليس ضعيفا حتى إنه يخشى الشر، خصوصا أن الشر هو من ليس من قبله هو، إنما من قبل خليقته الذي لا تقدر. ثم إذا كان هناك قليلين يخلصون، فلماذا يحرم هؤلاء القليلون من الخليقة من أجل أن في عدد آخر من الناس سيهلكون؟ يعني معنى ذلك أن الله يتوقف عن كل شيء، يتوقف عن كل عمل، عشان أن في ناس أشرار أو في ناس مش هيقدروا نعمة الله عليهم. وده كلام طبعا مش معقول أبدا. الأمر الثاني أن ربنا لا يخشى الشر، لأنه بيقدر يحول الشر إلى خير. وده اللي حصل بالنسبة للإنسان، الإنسان سقط في الخطيئة، ومع ذلك ربنا حول الشر إلى خير بالبركات التي أتت من وراء مجيء المسيح إلى الأرض والخلاص الذي أحدثه. كانت أعظم كثيرا جدا من نتائج الخطيئة نفسها، لدرجة أنه واحد زي القديس أوغسطينوس من كتر ما تأمل في الخيرات والبركات التي عادت على البشرية من مجيء المسيح، قال مباركة خطيئة أبينا آدم اللي هي جابت لنا هذا الخير العظيم، أن ربنا بجلال قدره نزل إلينا وعاش معنا، وأيضا أعطانا من فيض نعمته ما غطى خطيئة الإنسان. فربنا بقدرته بيقدر يحول الشر إلى خير، فما يصحش أن الإنسان يقول لماذا يعني ربنا خلق الخليقة وهو يعلم أنه هو أن في بعض الناس بس هم من اللي هيخلصوا. الله لا يخشى الشر، ومش من أجل الخطأ اللي بيقع فيه بعض الناس يمنع الله الخيرات نفسها. سمير نجيب كراس يقول جاءت رسالة إلى العبرانيين أن الناموس يقيم أناسا بهم ضعف رؤساء كهنة، وأما كلمة القسم التي بعد الناموس فتقيم ابنا مكملا إلى الأبد. بيقول ما معنى كلمة القسم التي بعد الناموس، اللي هي الوعد أقسم الرب ولن يندم أنك أنت كاهن إلى الأبد على طقس ملكي صادق، اللي هي يعني هذا هو الوعد الذي وعد أن المسيح سيأتي كاهنا. فالقسم هنا يشار به إلى قول الكتاب المقدس أقسم الرب ولن يندم أنك أنت كاهن إلى الأبد على رأس ملكيصادق. جاء في الفولاذ المقدس أن الكاهن يغسل يديه أثناء ترتيب الكنيسة لقانون الإيمان فيكون بريئا يكون بريئا جاء في الفولاذ المقدس أن الكاهن يغسل يديه أثناء ترتيب الكنيسة لقانون الإيمان فيكون بريئا من ايه؟ يرد القانون يرد القانون نعم اقرأها كده اقرأ كده ممن ايه يردد يرد القانون ايه لا ما جاش في الثلاج المقدس كده تجدتها من فين دي كان يغسل يدي أثناء ترديد الكنيسة لقانون الإيمان ليكون بريئا ممن يردد القانون دون إيمان في قلبه لا الفكرة انه زي ما قال الكتاب المقدس إن قدمت قربانك على المذبح وتذكرت أن لأخيك شيئا عليك فاذهب وصالح أخاك أولا وحينئذ تعالى وقدم قربانك فالكاهن يخشى أن يكون هناك حد زعلان منه يعني فهو بيستسمح وبعدين بيغسل يديه زي بيلاطس بونطي لما غسل يديه وقال أنا بريء من دم هذا البار فبيغسل يديه عشان الإنسان اللي هو على الرغم أن الكاهن استسمحه وقال له يعني طلب السماح مع ذلك بيرفض صمته فبيبقى بريء منه كما قال بلطس عشان كده بينفض الكاهن يديه بعد ما يقول أخطأت فسامحوني بينفض يديه يعني انه بريء من دم الأشخاص الذين أو الشخص اللي هو يحقد على الكاهن على الرغم من أنه استسمحه فده نوع من الاستسماح لأن المسيح قال إن قدمت قربانك على المذبح وحينئذ تذكرت أن لأخيك شيئا عليك حينئذ اذهب اترك قربانك على المذبح واذهب صالح أخاك أولا وحينئذ تعالى وقدم قربانا ده السبب الأساسي يعني ناجي يوسف جاء في سفر التكوين 32 عدد 14 فنرم الرب على الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه الرجاء تضيح معنى أن الله يندم لأنه قد يقرر الله عمل شيء ثم يتراجع ويندم وربنا برضو قال ليس الله إنسانا فيجذب ولا ابن إنسان فيندم فمعنى ذلك إن الندم المقصود هنا مش زي نوع من نوع الندم الذي يندمه الإنسان لأن الإنسان يندم لأنه أخطأ فالندم دايما نتيجة تبكيت الضمير المعروف يعني في عالم الإنسان إن الإنسان يندم لأن ضميره يبكته على خطأ فلا يمكن أن نقول إن الله ندم بهذا المعنى أبدا لأن الله لا يخطأ إنما كلمة ندم على الشر يعني راجع عن الشر إذا تاب الإنسان يعني زي ما يكون الله يتوعد الإنسان إذا صنع شرا فإنه طبعا فيه هناك عقاب على هذا الشاطئ. فلما بيلاقي الإنسان يعني الإنسان يعني يستغفر الله ويكفر عن خطيئته، فربنا بيرجع عن الشر الذي توعد به الإنسان. فهنا كلمة ندم ليست كما هي الحال في مفهوم الإنسان، وده اللي بيسموه في العلوم اللاهوتية ميتامورفيزم، يعني ان الله يشبه نفسه بالانسان. الله بيشبه زي ما قال انه ان عينيه تختلقان استار الظلام، يعني كأن الله صور نفسه بان له عينان. او قال مثلا السماء كرسي والارض موطئ لقدمي فنسب الى نفسه قدمين. او قال الاشرار دخان في انفي كأن له انف، وما الى ذلك. يعني في هناك نصوص في الكتاب المقدس فيها الله بيشبه نفسه بالانسان، وده ليه؟ عشان الانسان يستطيع ان يتصور المعاني المرتبطة، لان احنا كائنات محسوسة وحسية، فلا تستطيع ان تتصور المعاني المجردة تماما من الحس. فلو ربنا جاب لنا تعبيرات اخرى، يعني بدل كلمة ندم عبر تعبيرا اخر لا نفهمه طبعا، يعني لانه نحن في عالم الحس، فحقيقة ما يحدث يعني حقيقة في الحقيقة اللاهوتية أو في الطبيعة الإلهية صعب علينا أننا نحن نتصوره. فلأجل هذا الله يعني بنوع من التنازل بيعبر تعبيرات يمكن نحن أن نفهمها. يعني كلمة ندم دي احنا نعرفها في عالمنا، انما لو قال لنا كلمة تانية غير ندم ما كناش نقدر نفهمها. اذا على كل حال كلمة ندم هنا تختلف تماما عن الندم في عالم الانسان. الندم في عالم الانسان نتيجة خطأ يرتكبه الانسان، وبعدين يبكته ضميره على هذا الخطأ فيندم على شر. إنما هنا الله لا يندم بهذا المعنى، لأن الله لا يصنع شرا، إنما ده تعبير قصد به أن الله يعدل عن الشر، يعدل عن يعني هنا الشر هنا مش بمعنى الخطيئة، ولكن بمعنى الغضب الإلهي الذي يقع على الإنسان فيصاب به كنوع من أنواع العقاب والتأديب. فندم على الشر بمعنى أنه يرفع العقاب عن الإنسان بسبب الندم، بسبب ندمه، ندم الإنسان على الخطيئة، أو بسبب رجوعه عن الخطيئة. إنما الله لا يندم بالمعنى اللي هو في عالم الإنسان. واضح؟ في سؤال يتبع هذا السؤال، وأنا ظننت أنك أنت يعني بتفكر في هذا، أن الندم يدل على التغير، فهل الله إذا ندم أو رجع عن غضبه هل يعد هذا تغير بالنسبة لله؟ نقول لا. يعني إذا كان الله مثلا أنذر أمة أو أنذر فردا بأنه إذا صنع الشر فإن هناك عقابا يتوعده، وبعدين رجع الإنسان عن الشر فرجع الله عن الغضب، لا يعد هذا بالنسبة لله تغير في الطبيعة الإلهية، لأنه نفس الغضب ده نوع من أنواع الوعد المشروط أو التوعد المشروط، يعني إذا عمل كده هيحصل له كده، ولكن إذا عدل الإنسان عن خطيئته فالعقاب لا يطارده. وعشان تفهم المسألة دي يعني فهم بسيط في عالم الإنسان، افرض انك انت مثلا وجهك كان فيه كان في وجهك قذر، نوع من الوساخة في الوجه لحقت بالوجه، فانت نظرت الى المرآة فرأيت في المرآة وجهك قذرا، فإذا أنت غسلت وجهك وأزلت هذا القذر من وجهك ورجعت إلى المرآة فوجدت أن وجهك كما يبدو في المرآة ما فيهوش قذر، هنا التغير فيك أنت لكن ليس في المرآة، المرآة لم تتغير، إنما لتغير هو وجهك أنت. في الحالة الأولى كان فيه قذر فلما غسلته وتغير القذر وأصبح وجهك نظيفا فنظرت إلى المرآة، المرآة لم تتغير، يعني في طبيعة المرآة لم تتغير لأن المرآة بتعكس صورتك أنت. فكذلك فيما يتصل بالتوعد الإلهي، لما الله يتوعد الإنسان إنه إذا ارتكب الخطيئة الفلانية فإن هناك عقابا ينتظره، وبعدين عدل الإنسان عن الخطيئة ورجع تائبا واستغفر الله، فالله إذا رفع غضبه عن الإنسان فلا يقال إن الله تغير في طبعه، لأن التغير كان من جانب الإنسان، أما الله فلا يتغير. إذا كانت الملائكة ورؤساء الملائكة يسترون وجوههم من وجه الجالس على العرش، فهل يصح لنا أن ننظر إلى جسد الرب وإلى دمه؟ اللذين على المذبح. مين صاحب السؤال؟ هنا فرق واضح، إن الملائكة ورؤساء الملائكة يسترون وجوههم لأنهم بيروا الله، يعني في عندهم إمكانية لأنهم من نور يمكنهم أن يروا، وإن كانوا ما بيروش الله تماما عشان كده بيغطوا وجههم، لكن على الأقل البهاء الشديد يعني بيشوفوا هذا البهاء أو على الأقل جزء من هذا البهاء وبيغطي أو يسطر وجهه عن البقية البهاء العظيم اللي ما يقدرش يحملق فيه، زي ما احنا أحيانا بنبص في الشمس ونبحلق فيها، فصحيح ما بنقدرش نبحلق قوي، والواحد على طول بسرعة إذا بص في الشمس بيحول نظره بسرعة، لكن على نوع ما بنقدر نشوف على الأقل البهاء بتاع الشمس، وأحيانا نقدر نشوف نفس الدائرة أو الكرة بتاعة الشمس، صحيح إنه من بعيد. أما من ناحية جسد المسيح ودمه فلأنه تحت أعراض الخبز والخمر فبنقدر نبصله، لكن لو كشف عن عيوننا ورأيناه في حقيقته زي ما بيحصل بالنسبة لبعض الناس في بعض الأحيان حينما يكشف عن عيونهم فيروا جسد المسيح ودمه بطريقة واضحة، فاللي بيحصل انه يعني يحصل ارتعاد. وادي السبب به الشماس بيقول اسجدوا لله بخوف ورعدة. وكلمة رعدة هنا في القبطي اشترتير، حتى كلمة اشترتير باللغة القبطية تفيد الارتعاد. ف كان بيحصل ان في بعض الاحيان بعض الاباء في لحظات معينة بتكشف عن عيونهم، وفي اللحظات اللي بتكشف عن عيونهم هذه الرؤية بيحصل انه ما بيقدرش ابدا يجرؤ على ان يتقدم الى السر المقدس. ومعروف عن الامبر ويز او الامبر فريج انه كان في بعض الاحيان يكشف عن عينيه فيجي يتقرب لسر التناول فيراه فيرجع لورا، وكان بهذا بيسبب تعب للكاهن اللي بيناوله، وكان احيانا الكاهن ينهره ولا يعلم انه هذا التراجع كان بسبب ان الرجل كان بيكشف عن عينيه في بعض الاحيان فيرى الجواهر المقدسة بطريقة ظاهرة. و حصل في اسيوط مرة كان في واحد محامي اسمه الاستاذ تدرس كلاديوس المحامي في عهد المتنيح الأنبا مكاروس نطران أسيوط قبل أن يصير بطريركا، وكان تدرس كلاديوس ده أحد أعضاء المجلس الملي العام، ولكن من الناحية العقائدية كان بروتستانتي، لأن في الوقت ده كان المجالس الملية طبعا بيأخذ وجهاء الشعب، فده كان من ناحية يعني من الأشخاص البارزين، فأختير عضوا في المجلس الملي العام لكن عقائديا كان بروتستانتي. فكان في مناسبة عامة حضر فيها أعضاء المجلس الملي القداس اللي كان يعني بيخدمه الأنبا مكاريوس نطران أسيوط في هذا الوقت، مش عارف إيه كانت المناسبة العامة، فكأعضاء المجلس الملي كانوا حاضرين في هذه المناسبة. فطبعا هذا الرجل تدرس كلاديوس المحامي لأنه كان من بين البارزين، فيبدو أنه كان يعني واقف، فيبدو أنه هو رأى السر مكشوفا أو أمكنه أن يرى السر مكشوفا أو يرى يعني المسيح أو يرى الملائكة ورؤساء الملائكة في الهيكل بطريقة واضحة، فحصل أنه ما احتملش الموقف فوقع أغمي عليه أو حاجة زي كده، فافتكروا يعني حصل له إغماء أو أنه يعني جاته أزمة قلبية أو شيء من هذا القبيل، فشلوه بسرعة وأخرجوه من الكنيسة، فقال لهم أنا اليوم فقط اليوم أنا أرثوذكسي. ومن بعد كده الأستاذ تدرس كلاديوس ده أصبح يعني يعني من أخلص أبناء الكنيسة الأرثوذكسية، وحتى بعد وفاته السيدة زوجته كانت أيضا من أحسن السيدات الفضليات اللي ظلت تخدم في الكنيسة بعد وفاة زوجها مدة طويلة، وكنت أنا بشوفها في الإكليريكية زمان في الثلاثينيات كان بتيجي عند المتنيح الأستاذ حبيب جرجس فكنت بشوفها. فالمهم يعني بقول يعني في بعض الأحيان بيحصل إن في قلة من الناس في ظروف معينة بيقدر يشوف حاجة، ولكن إذا شاف بيحصل له فعلا يعني ارتعاد وارتعاب، وأحيانا يقع مغمى عليه أو ما إلى ذلك. و مما يذكر عن المتنيح القمص ميخائيل البحيري اللي هو كان قديس في الدير المحرة وتنيح سنة 1922 وكان من تلامذة الأنبا إبراهام، وكان رجل في يعني في درجة السياحة الروحانية والتوحد وكان باعتراف لكل الدير. هذا الرجل لما زاد سنه على 80 أصيب بالعمى، يعني كان تقريبا ضعف نظره جدا فكان عاجزا عن الرؤية. فإذا خدم القداس كان دايما لا يتسلم الذبيحة لأنه لا يرى، فكان دايما يخدم كاهن شريك يعني، على الرغم انه طبعا ابوهم كلهم، لكن ما كانش يقدر يتحمل مسؤولية ان يستلم الذبيحة بسبب انه هو كان ضغيرا في الوقت ده، او يعني نظر ضعف الى درجة العمل. فكان الحقون القصة دي رهبان كانوا شعب منا تربنا، كان لسه في رهبان احياء من الشيوخ اللي هم كانوا من تلامذته، وكانوا معه في الهيكل في الوقت ده بعضهم شمامسة وبعضهم كهنة. فهو جه بعد طبعا حلول الروح القدس عشان يصلي الأواشي ككاهن شريك مش ككاهن أساسي. ففي لحظة من اللحظات توقف عن الصلاة ما قدرش يكمل، فالكاهن الأساسي افتكر أنه نسي، يعني نسي الصلاة، فبقي يلقنه أو يقول له طرف الأوشية عشان يتذكرها. فهو شاور له بإيده كده، يعني مسألة مش كده، وظل واقفا مدة معينة فترة لغاية ما المنظر اللي قدامه اختفى، فيدوب قدر يكمل الأوشية اللي هو بدأها، وبعد كده اتركن جنب الحجاب وما قدرش يكمل صلاة لغاية نهاية القداس. يعني دي تدي لك فكرة انه المناظر دي رحمة بنا ربنا طبعا بيشفق علينا ان احنا الاسرار ما تبقاش مكشوفة امام الناس، ولكن اذا حصل ربنا يعني كشف عن عيني الانسان هذا المنظر، بيكون بيقعد يرتعب ويرتعب، وربما يترتب على هذا الانسان ما يقدرش يجسر على التناول، يعني قد يترتب على هذا ان الانسان مين يقدر يقبل على التناول اذا رآه على صورته الحقيقية يعني. فعشان كده يعني ربنا رحمة بنا خلى هذه الاسرار تحت اعراض الخبز والخمر. طيب اخر حاجة كان برضو في واحد قبطي كان رجل شيخ في الوقت ده، هو الآن في العالم الآخر الله يرحمه. هو حكى لي مرة ان هو كان قبله واحد راجل بروتستانتي إصلاحي قبله مرة، وبعدين قعد يناقشه في موضوع التناول، والرجل ده هذا الرجل القبطي كان إنسان بسيط في المعرفة لكن كان عنده إيمان كبير، فدخل في نقاش وحوار مع هذا الرجل البروتستانتي، ولوكا بقى كان نفسه متفصحن قوي وان هو يعني يجيب له نصوص الإنجيل وحاجات زي كده. فبيقول انه بعد هذا انا رحت الكنيسة مش عارف تاني يوم ولا في نفس اليوم ولا يعني ربما اليوم اللي بعده مثلا، فهو من كان في كنيسة البطريركية القديمة في الأزبكية شارع كلودبي. فبيقول يعني دايما كان هو اللي بيصلي في الكنيسة دي لما يكون في القاهرة، لان هو كان موظف كان امين مخازن سكة حديد، فاحيانا كانوا بينقلوه من حتة لحتة، لكن في بعض الاحيان كان بيجي في القاهرة خصوصا ان اسرته في القاهرة. فلما يروح يصلي في الكنيسة عادة كان بيفضل ان هو يبقى واقفا طول الوقت احتراما للقداس، وعشان ما يضايقش حد كان بيقف ورا عمود وفي اخر الكنيسة. فاللي حصل بيقول ان ساعة السجود لما الشماس بيقول اسجدوا لله بخوف ورعرة، فبيقول حصل لي يعني حالة بصيت لقيت العمود اللي انا واقف جنبه مش موجود، والعمود اللي قدامه مش موجود، والعمود اللي قدامه مش موجود، والعمود اللي قدامه مش موجود، وبعدين الحجاب نفسه بتاع الكنيسة أو حامل إيقونات اختفى يعني، وبص وجد نفسه أطل على المذبح من فوق، يعني يعني كما لو كان روحه ليه زي واحد بيطل من شباك، فكأن روحه خرجت من جسده مع اتصاله، ده اللي بيسموه الطرح الروحي. فعلى بعد المسافة دي بتاعت يمكن 20 متر تقريبا أطلت روحه فوق المذبح، فرأى الأسرار، فرح يعني خشع خشوعا شديدا جدا وراح ساجد للأرض وقال المجد لك يا رب. وبعد شوية وجد يعني انه الحجاب رجع، والعمود اللي بعد منه والعمود اللي بعد منه، وجد نفسه واقف جنب العمود الاخير اللي هو عادة بيقف جنب منه. فبيقول لي انا خرجت من بعدها قلبي زي الاسد من ناحية الايمانية والثقة الكاملة ويقين المطلق في حقيقة سر التناول انه فعلا جسد الرب ودمه. وبقيت حتى الراجل البروتستانتي ده يعني امشي في شارع تاني عشان ما اشوفوش. واحد بيسأل بيقول هل هناك فارق بين مجموعة الأسماء الآتية: شيطان، عفريت، روح نجس، جان، مارد؟ مين صاحب السؤال ده؟ طبعا من جهة في فارق، طبعا لازم يكون فارق. شيطان ده الحقيقة، الشيطان ده اللي هو رئيس الملائكة الذي سقط، ودي مأخوذة من خطنائيل، زي ما ان ملاك اسمه ميخائيل وجبرائيل ورفائيل ورفائيل وسوريال وصدقيئيل وصراقيئيل وأنانيال، فده كان اسمه خطنائيل. وبعدين اختصر بانه طبعا اصبح شرير فاتحذف منه اسم الله الوئيل فاصبح سطان، وعشان كده ولكن بالعربي بنقول شيطان، لكن بالانجليزي والفرنساوي وكل اللغات بيقول ساتان، ومنه بقى كرب ساتان بتاع السجاد. فسيتم سيتم بالانجليزي وسطان بالفرنساوي اللي هو الشيطان، اللي هو سطنائيل اللي هو كان رئيس ملائكة. كلمة عفريت انا افتكر دي كلمة عربية، واما كلمة روح نجس، بس كلمة عفريت الحقيقة في المفهوم العربي او العامي ما يقصدش بها فقط الشيطان، كل حاجة كده يعني قوية ولكن خفية بيسموها عفريت، يعني جايز يكون ما يقصدش بها شيطان فقط بمعنى الملاك او ملاك الشر، انما ممكن انه حتى ينسب للروح، روح إنسانية تكون قوية وعنيدة وعاتية يقولوا عنها عفريت، وعادة تكون من الأشباح، يعني لها شبح أو اللي هو الشكل الذي يرى في بعض الأحيان ولا يرى في أوقات أخرى. أما كلمة روح نجس فدي كلمة أعم شوية، أعم من كلمة شيطان، لأن الأرواح النجسة منها الشياطين ومنها أرواح بشرية، منها أرواح بشرية أيضا شريرة فتسمى روح. فكلمة روح نجس كلمة أعم من كلمة شيطان، لأن الشيطان هنا مقصود بها الملائكة الأشرار، بينما كلمة روح نجس ممكن أن تطلق على روح إنسان شرير. كلمة جان يقال إنها كائنات أخرى غير الملائكة أو غير الشياطين وغير البشر، يعني مملكة أخرى كنوع آخر من أنواع القوات غير المنظورة. فالجان ما هوش بالضبط الشيطان، إنما مملكة أخرى، وإن كانت من القوات غير المنظورة. مارد في المصطلح بتاعها بتشير إلى شبح عادة بيكون طويل جدا، أطول من المستوى الإنسان العادي عادة، وبيكون عادة جبار، فيعني هو برضو روح خفي غير منظور عادة. من هم أبناء الجبابرة الذين ورد بيكون في الأصحاح الثالث من سفر التكوين؟ اللي هم اللي نتجوا من ولادة أو من تزاوج بين أولاد هابيل، شيث، أولاد شيث، جاء بدل هابيل، هابيل مات، فربنا يعني حواء ولدت طفل آخر أو ولد آخر، وعشان كده سميته شيث، وشيث معناه عوض، فربنا عوضها عن هابيل بشيث. فشيث هذا لما كبر تزوج وجاب أولاد، وحصل بقى أنه أولاد شيث تزوجوا من بنات قايين، على الرغم أن في الأول كان ممنوع، لأن قايين أصبح رأس للأسرة الشريرة، وشيث كان أصل للأسرة الصالحة. فلكن حصل، بيقول الكتاب المقدس، أولاد الله رأوا أن بنات الناس حسان، فأخذوا لأنفسهم من كل ما اختاروا، يعني اختاروا من البنات بتوع قايين، وده السبب أنه حصل الفساد، معاشرات رديئة تفسد الأخلاق الجيدة، فحصل فساد. ولكن كان نتيجة هذا التزاوج انه اتولد ناس اقوياء في الجسم يسموهم الجبابرة، ودي احدى مزايا التزاوج من عائلات غير قريبة لبعضها البعض. يعني يقول لك لما يكون واحد اثنين من عائلة واحدة، خصوصا اذا كانوا اولاد عمهم او اولاد خلولة، نسلهم بيكون ضعيف. حتى في مثل يقول اغتربوا لئلا تضووا، النهارده بيتكلموا ضد فكرة التزوج بين أولاد العمومة وأولاد الخلولة، أن ده بيضعف النسل، وخصوصا إذا كانت في أمراض وراثية في الأسرة بسرعة بتظهر في النسل. على أي الأحوال، التزوج من يعني يكون بعاد عن بعض بيكون صالح للنسل، يدي قوة للناس الأخرى. فالجبابرة دول هم أولاد اللي نتجوا من التزاوج بين أولاد الله، وهم أولاد شيث، وبنات الناس اللي هم بنات قايين. وأفتكر في بعض بلاد الأرياف لما يشيروا إلى البنات أو النساء الساقطات يقولوا بنات الناس، كتعبير أصبح أخذوه من الكتاب المقدس ليشير إلى النساء الأشرار يعني. طيب نكتفي بهذا بقى ولا ايه؟ قال إذا تركت جوهرة من سر الأفخارستية، سواء أكان الجسد المقدس أم الدم الكريم، سهوا على المذبح في أي مكان، تستمر جوهرة كما هي أم تفقد ما عليها بعد 9 ساعات؟ لا لا لا، تبقى كما هي طبعا. السؤال الأخير، لم تدم الهرطقات طويلا بعد ظهورها، فلماذا؟ لا، كل شيء له نهاية، كل شيء له نهاية، بس يعني طبعا بتطول. يعني عندك بضعة نصور لازال المصادر لهم بقايا الآن، عندك بضعة شهود يهوى امتداد للنصور إلى الأرموسية، لأنه لازال الشيطان يحارب الكنيسة فممكن قوي. وعندك بضعة الأبيونيين امتدت حاليا في السبتيين، اللي هي الجماعة السبتيين بتوع النهاردة، هم من بعينهم الأبيونيين بتوع زمان، بتوع القرن الثاني الأول للميلاد. طيب ندخل في موضوعنا. الهرطقات بتتكرر، يعني مش بتبقاش ازاي. طيب احنا كنا بنتكلم عن طرائق الشفاء، بدأنا نتكلم عن الصوت واصل، الصوت واصل للآخر. كنا بنتكلم عن طرائق الشفاء، يعني سيدنا لهو المجد كان بيشفي المرضى، فاتكلمنا ازاي انه هو كان بيشفي المرضى بكلمة الامر، وبعدين تطرقنا الى قدرته على ان يشفي المرضى بلمس بوضع يديه، سواء وضع كان يضع كلتا يديه اليدين الاثنين او احيانا يضع يد واحدة. ننتقل الى الطريقة التالتة، انه كان يشفي بلمسة من يديه. يعني دوكا كان وضع اليد كاملة او وضع اليدين معا، انما هنا كان يشفي بلمسة من يديه، مجرد اللمسة. ففي عندنا حدثة يذكرها الكتاب المقدس او الانجيل، او الواقع انه ذكرتها ثلاثة اناجيل. رجل كان مغطى بالبرص، كلمة مغطى بالبرص يعني ايه؟ يعني البرص مش في جزء معين من جسده، انما كان البرص يعني يشغل كل مساحة جسده. فهذا الرجل المغطى بالبرص لما رأى يسوع جاء إليه وخر على وجهه، وخرور على وجهه يعني السجود الكامل. في عندنا ركعة، لكن الركوع مجرد وضع ركبتين على الأرض، لكن خر على وجهه اللي هو السجود الكامل، بحيث يضع رأسه على الأرض، مش بس بركوع قدمين، ودي اللي بيسموها المطانية الكاملة، يعني السجود الكامل. خر، وهنا كلمة خر بتشير إلى فعل الوقوع، يعني روح يعني ينزل مرة واحدة، وده يدل على عمق الخشوع والاحترام، انه يخر على وجهه ويعمل صوت، حتى يعني السجدة بتاعته تعمل صوت، زي ما ومنها كلمة خرير المياه يعني. فلما رأى يسوع جاء إليه وخر على وجهه وسأله قائلا: يا رب، إن شئت فأنت قادر أن تطهرني. يعني آمن بقدرته، ولكن علق الموضوع إذا كان المسيح يشاء يرغب أو لا. إنما بجهة إنه هو كان يؤمن أن المسيح قادر على أن يطهره. هذه هذا ما يقربه الإنجيل: إن شئت فأنت قادر على أن تطهره. فالإنجيل بيقول فتحنن عليه يسوع، ودي حتة جميلة جدا يعني تبين المسيح مجملا بالحنان ومجملا بالشفقة. ودي طبعا اللمسات الإنسانية التي كانت في المسيح. تحنن عليه يسوع زي ما لما رأى المرأة أرملة نعيم فتحنن عليها وقال لها لا تبكي. هنا تحنن عليه يسوع ومد يده ولمسه، مجرد لمسة، إذا جسده كله مغطى بالبرص فلم يضع يده كاملة عليه، إنما مجرد اللمسة، مد إيده ولمس، فقط لمسة. هذه اللمسة كانت كافية إنها كأنها كهربة في الحال، يعني أحدثت الشفاء الكامل لكل الجسد. يقول الكتاب مد يده ولمسه قائلا قد شئت فاطهر، أو أريد فاطهر، يعني اطهر هنا بالأمر، وهو بيقول له إن شئت، فبيقول له قد شئت فاطهر. هنا كلمة الأمر، ولكن صحب كلمة الأمر بلمسة من يده على جسده. وفيما هو يكلمه للوقت ذهب عنه البرص. هنا العظمة، مفيش مدة، في الوقت في الحال ذهب عنه البرص. أمر لا يمكن تصديقه في عالم الشفاء بالنسبة للإنسان أبدا عند أي واسطة من الوسائط البشرية، إنه يحصل لإنسان شفاء في الحال، شفاء كامل. واحد المرض يغطي جسده كله، يعني دي حالة شنيعة وبشعة. وعادة بيبقى هذا الجسد أولا لونه كله يعني متغير، وبعدين تبقى الجسد بتاع له طبقة طرية كده وديوعة وسيولة، سيولة الإفرازات الذي على جسده، ويبقى جسده كده بشع. فيعني ما بيحصلش ابدا انه في شفاء يتم في الحال بتاتا، ده اذا تم يعني، حتى لان ده حالة صعبة جدا او حالة متأخرة، يعني مش اوائل البرص، ده رجل اتغطى كله الجسد بالبرص، معناها ان الحالة بتاعته متأخرة جدا. ولكن بلمسة مع الامر الذي اصدره المسيح فالرجل ذهب عنه البرص وطهر. هذه المعجزة ذكرها ثلاثة انجيل: متى 8 عدد 2-4، وبعدين مرقس 1 عدد 40-44، وبعدين انجيل لوقا اصحاح 5 عدد 12-13. يعني ذكرت في ثلاثة أناجيل، وده يدل على أهمية هذه المعجزة، لأنها طبعا ما هيش معجزة عادية. بعدين على نفس القياس أو على من نفس النوع شفاؤه لأذن عبد رئيس الكهنة المقطوعة باللمس. لما كان سيدنا له المجد في بستان جسيماني، وبعدين جم جند الهيكل وهجموا عليه جايين بالمطابيع وبالهراوات أو بالعصي الغليظة عشان يقبضوا عليه، فخرج المسيح إليهم وقال لهم من تريدون؟ فقالوا يسوع الناصري. قال لهم أنا هو. فلما قال لهم أنا هو سقطوا على وجوههم إلى الأرض طبعا من هيبته. وبعدين برضو قال لهم من تريدون مرة ثانية؟ فقالوا يسوع الناصري. قال لهم أنا هو. فسقطوا مرة أخرى على الأرض. وده طبعا يشير إلى أن المسيح لو كان يريد الهرب لكان قد هرب يعني، لكن زي ما هو قال من أجل هذه الساعة قد أتيت. وطبعا دي تنفي الزعم اللي بيزعمه البعض لما يقول لك ما طلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم، لأنه لو كان المسيح عاوز يهرب كان في مثل هذه الحالة الفرصة أتيحت للهرب. المهم أنه اللي حصل أن سمعان بطرس كان معه سيف، فدخل في معركة فرفع سيفه، فبهذا السيف أصاب أذن عبد رئيس الكهنة فقطعه. فالمسيح لو المجد استاء من تصرف بطرس وقال له أما تظن أنه يعني أنا لو كنت عاوز هذا كنت أطلب فيأتي 12 جيش من الملائكة، لكن لأجل هذه الساعة قد أتيت ولكي تكمل الكتب على عموم رد سيفك إلى غمده فإن الذين يأخذون بالسيف بالسيف يؤخذون. وأمسك أذن عبد رئيس الكهنة، يعني مش موقف من هذا القبيل، كان على الأقل يعني يسيب الموضوع بنوع على الأقل زي لما يحصل مع نوع من البشر، أو على الأقل يطمن شوية كنوع من أنواع الشماتة، إنه خصوصا إنه هو ما ضربوش، ده ضربوا واحد من أتباعه. ولكن المسيح لا يرضيه هذا أبدا، فأمسك بأذن عبد رئيس الكهنة وهو في هذه يعني في هذا الوقت المؤلم اللي فيه طبعا المسيح بيتهان ويعني ويهجم عليه. شوف ازاي يعني يرد الشر بالخير، واحد جاي هاجم عليه ومع ذلك المسيح يمسك بالأذن ويردها إلى العبد المقطوعة أذنه. يقول لك وكان اسم العبد ملخص. فقال يسوع لبطرس اجعل سيفك في غمده لأن كل الذين يأخذون بالسيف بالسيف يهلكون. ولمس أذنه فأبرأها. يخيل إلي مش عارف إذا كان هل معناه إنه الأذن اتقطعت خالص وقعت على الأرض، ولا يعني بقيت على الحرف يعني اتقطع معظمها وبقيت مدللة كده. على أي الأحوال المهم إنه هذه طريقة الشفاء، زي ما إنه لمس الرجل الأبرص مجرد لمسه وقال له اطرب فطه، لمس الأذن فأبرأها في الحال. الحادثة دي جاءت في يوحنا 18 عدد 10 وفي متى 26 عدد 51 و52 ولوقا 22 عدد 51 برضو على نفس الطريقة أو بنفس الطريقة. شفى عميان باللمس، شفى عميان باللمس. ففي أعمى التقى به في الطريق من بيت يايروس إلى بيت لاوي. يقول وفيما كان يسوع مجتازا من هناك اللي هو من بيت رئيس المجمع اللي هو يايروس، يعني بعدما أقام البنت. تبعه أعميان، تبعه أعميان يصرخان ويقولان ارحمنا يا ابن داود. فلما دخل بيت لاوي تقدم إليه الأعميان فقال لهما يسوع: أتؤمنان فقال لهما يسوع أتؤمنان يعني هل تؤمنان أني أقدر أن أفعل ذلك؟ فقال له: نعم نعم يا رب. حينئذ لمس أعينهما قائلا: ليكن لكما حسب إيمانكما. فانفتحت أعينهما يعني باللمس. احنا شفنا يطرق أخرى كان يدخل على الأرض أو شيء، إنما هنا لمس أعينهما قائلا: ليكن لكما حسب إيمانكما. فانفتحت أعينهما. القصة دي في متى 9 عدد 27 إلى 30. بس هنا نعود أنبه لنقطة في بعض الأحيان يساء فهمها. بعض الناس لما يسمعوا كلمة حسب إيمانك يقول لك، ولا حسب إيمانكما يقول لهما، ربما بيخطر لبالهم أن سبب الشفاء هو الإيمان. يعني كما لو كان المسألة ما بترجعش إلى قدرة المسيح الشفائية، إنما ترجع إلى إيمان الإنسان. وكأنه في هذه الحالة يتحول الإيمان إلى نوع من الإيحاء النفسي اللي بيتكلم عنه علماء النفس. يعني حسب إيمانهما، حسب إيمانهما أو حسب إيمانك يقول لك، في نظر بعض الناس اللي بينظروا إلى هذه المسألة بغير تحوط، ربما يخطر لبالهم أن كلمة الإيمان هنا تشبه الإيحاء. فكأنه هذا الشفاء لم يرجع إلى قدرة المسيح، وإنما يرجع إلى إيمان الشخص، لأن ده نوع من الإيحاء. وبهذا بيسلم هذا الفريق المسيح من قدرته على الشفاء، بيرجع الشفاء إلى المريض نفسه. ومع بالغ الأسى حصل إنه البروتستانت يعني عموما بيركزوا على أهمية الإيمان. وربما أكون حكيت لكم مرة قصة إنه في سنة 39 كان واحد كنت لسه متخرج من الكليرية 39 يعني كان في 40 سنة النهاردة. فكان واحد عسكري أمريكاني، وتعرفين سنة 39 كانت الحرب العالمية الثانية، الحرب العالمية الثانية بدأت سنة 39. فكان عسكري أمريكاني وقال إنه قسيس، يعني قال إنه هو قسيس. قسيس طبعا تبع مذهب من المذاهب القسطنطينية المتفرقة. وقال: أنا عاوز أعرض عليكم الإيمان بتاعي، وبعدين أنتوا تعرضوا علي الإيمان بتاعي. بيقول إن المسيح قال إنه الأعمال التي أنا أعملها أنتم تعملونها وتعملون أعظم. وبناء على هذا إحنا نقدر نعمل زي المسيح تماما. شو أكيد؟ ويستنتج من هذا
يستفيد من هذا ان المسيح يعني قدرته الشفائيه يعني ما هيش بترجع الى قدره الهيه، ولكن بترجع الى زي ما يكون واحد منوم مرمطيه او واحد يعني بيمارس الايحاء. وفي بعض الاحيان بنشوف بعض الافلام بتاع المسيح، ما اعرفش اذا كان احيانا يبقى فيلم بيعمله واحد يهودي او يعني احيانا الزراعي درس سيسيل ديميل ده كان رجل يهودي معروف، ولكن كان بيعمل افلام دينيه، او كان او انه رجل بروتستانتي فاستمر فيلم للمسيح يصور المسيح كده يبص ويبص جدا ومعرفش يعمل ايه وكده. فالحقيقه فهمت ان الراجل ده المخرج او الرجل صاحب الفيلم ده بيصور المسيح في شكل كانه رجل من علماء اللي يسموهم سيكياتريست اللي هم يعني رجل عالم نفسي او منور مرضي، حاجه بشعه وشريره. فالمهم قلت للاخ ده ارسم جيدا، قلت له شوف بقى يعني انت عاوز تقول ان يعني المسيح ده يعني زي اي انسان عربي. قال لي ايوه، يعني بيقول الاعمال التي انا اعملها تعملونها تعملون اعظم منها، يعني المسيح بنظره زي اي واحد انسان عادي وانا اقدر اعمل زيه واقدر اعمل اكثر منه. قال اه. قلت له طيب انا انت بتؤمن بالانجيل؟ قال لي اه. قلت له انا هجيب لك نقطتين بس من الانجيل عشان تقول لي هنا الايحاء فين والدلول المغناطيسي فين بالنسبه للناس. قلت له انت عارف معجزه اشباع الجماهير من خمس خبزات؟ هو سمك فين؟ قال لي ايوه. قلت له الكتاب المقدس يقول الناس كانوا جعلين ولهم ثلاثه ايام، المسيح قال لهم ثلاثه ايام معي لم يقول. وطبعا الانسان يكون له ثلاث ايام ما اكلش وجعان قوي. قال لي ايوه. قلت له ان راس المال كان عباره عن يعني خمس خبزات. كلمة خبزة الحقيقة مش معناها رغيف يعني. خبزة يسموه الجداو. الجداو كلمة إبقي معناها الخبزة الصغيرة. تلاقوها في الأرياف تقول لك الجداو. الجداو تبقى قد كده ثاني. ليكن حتى لو كانت الرفة كل رغيف يعني متر. فخمس أرغفة وسمكتين أشبع المسيح بهم خمسة آلاف رجل ما عدا النساء والأطفال. بنطلب من النساء والأطفال إنهم بس خمس آلاف. خمس أرغفة يتوزعوا على خمس آلاف راجل. شوف الراجل ياخد قد إيه. وبعدين بيقول إن لهم ثلاث أيام ما اكلوش، طبعا الانسان تبقى شهيد ومفتوح. وبعدين يقول اكلوا بقدر ما شاءوا، يعني اكلوا زي ما عاوزين مش على قد المطلوب او على قد المرغوب. وبعدين يقول اكلوا وشبعوا، يعني شوف ثلاث حاجات قرائن تدل على انهم اكلوا واكلوا جعانين من ثلاث ايام واكلوا بقدر ما شاءوا واكلوا وشبعوا. وبعدين فضل عنهم من الإفطار، والمسيح قال لهم اجمعوا الإفطار. قلت له أنا هفترض معك جدلا أن المسيح أتبعهم بالوحي. الناس دي ما كانتش. أفترض إن المسيح أشبعهم بالوهم، يعني زي ما يكون واحد يوحي إلى واحد فحسب حالته النفسية، يعني أحيانا واحد بيبقى فرحان قوي يقول لك خلاص نسيت إني أنا أروح، ولا بيبقى كمان أحيانا زعلان قوي تنزل فرازات في الدم تخلي نفسه تتسد. سأذهب إلى هذا، ولو إن الكتاب المقدس اللي لسه بتؤمن بيه بيقول انهم اكلوا واكلوا بقدر ما شاءوا واكلوا وشبعوا. من اين اكل 12 قفه مليانه؟ اين هنا العامل النفسي او اين الايحاء؟ جت ازاي 12 قفه؟ لنفرض ان الشبع يعني الشبع افرض ان الشبع كان نفسي بالايحاء او شبعوا بالايحاء، افرض هذا هتمشى معه، لكن 12 قفة مملوءه ده رأس المال كله حتة من قفة، خمس قفتات يبقوا يدوب في قاع القفة. يجي بعد ما الناس دي تاكل اللي فاضي يملأ 12 قفة، يعني على الأقل قد رأس المال على الأقل 70 ضعف. من أين هذا؟ أين هنا علم النفس؟ أين هنا الإيحاء النفسي؟ أين هنا التنوير المطلق؟ أين هذا؟ الرجل كبير سيد. قلت له حتة تانية وحكتني بها لما المسيح أقل عازر من بين الأموات. أنا هفترض معك عشان بس أتمشى معك إن بنت يايروس دي يعني اللي انت كانت يعني افرض ان هو يعني كانت مهمة عليا، ولو ان يعني الناس اللي كانوا موجودين المسيح قال لم تموت الصبية، فضحكوا عليه مش بمعنى ضحكوا ما كانش في مجال ضحك، لما ضحكوا عليه بما عن سخروا منه، انا ضحكوا عليه مش بمعنى سخروا منه، يعني ان هم يعني مش عارفين، يعني ادي المعنى يعني هم مش عارفين اللي مات، يعني هم تحققوا من موتها مات وتاكدوا انها ماتت، وكان الجمع بيضج والبكاء ولطم والمزمرين اللي هم عاده بيجتمعوا بعد الوفاه عشان يعملوا الجنازه. وحفترض معك ان ابن ارملة نايم برضه كان مغمى عليه، ولو انه يعني كل الدلائل على انه مات ومات موت حقيقي، والناس كلهم اهل المدينه كلها شالوه وذهبوا به الى اخر المدينه وخارج المدينه عشان يسموه، والام كانت بتبكي وممزقه احشاؤها، كيف هذا؟ حفترض هذا، لكن الراجل اللي مات واندفن واخته بتقول قد انت اخته اللي بتقول لما قال لها سيقوم اخوك، قالت له انا اعلم انه سيقوم في القيامه في اليوم الاخير، قال اين وضعتموه؟ قالت له قد انت، لان له اربعه ايام، وده السبب ان المسيح ليه اتاخر يومين هناك، وعلى بال ما وصل كان يوم ثلاثة، وطبعا الرسول لما راح له كان في اليوم الرابع، المهم مضى أربعة أيام، والأخت اللي بتقول قد أذن لأن له أربعة أيام. وبعدين المسيح وقف من بعيد ما دخلش القبر، وكلمة أين وضعتموه مش إنه كان يجهل، إنما عشان يبين للناس إنه ما كانش فيه اتفاق سابق انه عارف مكانه فين، وانه هو يعني في مؤامره او في اتفاقيه. وقف المسيح من بعيد من بعيد، ما قرب على الشخص ولا نفخ فيه ولا كلمه. ثم هيكلم ميت ازاي؟ فين الايحاء هنا؟ الواحد لما يوحي لواحد واحد حي، يعني الايحاء عمره ما هيكون لواحد ميت، هتروحي الميت ازاي؟ فين مجال الايحاء هنا؟ فين مجال التنويم المغناطيسي؟ عمره ما حصل، ما حصلش ابدا، ما حدش يقول ان في تنويم مغناطيسي لواحد ميت ابدا. يعني في علماء النفس ما حدش يقول ابدا ان فيه تنويم مغناطيسي ممكن ممارسته مع واحد ميت، مستحيل، وكمان ميت له اربع ايام. فيقول له لعازر هلم خارجا، اين ديحا؟ فالرجل خجل وقف بعضه ده ماشي. يعني بقول لك بيوصل المساله يعني لبعض الناس المتفلسفين او المتحزقين، هذه ليست فلسفه، دي اللي بنسميه صفصفه مش فلسفه. الفلسفه معناها محبه الحكمه، لكن يعني ان في ناس مدعين مغرورين، هم لما يشوف كلمه يسمع كلمه قد النفس والايحاء وبتاع حاجات زي كده يحاول يفسر بيها الحاجات العظيمه بتاع معجزات المسيح. وسبق قلت لكم برضه على موضوع الاذان طيب سعيد ما عليك. فهنا هنا كلمة حسب، أنا عاوز أرجع لكلمة حسب إيمانك يقول لك، أوعوا نفهمها على إنه معناها إنه يعني إيمان الرجل هو اللي شفاء، لا، إيمان الرجل أهله، إيمان الرجل هو الذي أهله، جعله مستحقا أن يصنع المسيح معه المعجزة. أدي إيمانك قد خلصك، أو حسب إيمانكم يقول لكما، مش بمعنى إنه هو الإيمان هو اللي بيجيب المعجزة، الإيمان يؤهله لأن ربنا يتنازل ويصنع معه المعجزة. وعندكم في موقف آخر لما المسيح شفى الرجل المفلوج بتاع برج بيتسدا، وهو رجل شرير، المسيح لما شفاه ما قالوش حسب ايمانك ولا دخل الايمان في هذا الموضوع، انما قال له قم احمل فراشك وامضي الى بيتك. فيعني الشفاء كان بالامر، ولم يطلب المسيح ايمان هذا الرجل لان هذا الرجل لا ايمان له ولا اخلاق له، بل العكس، انه ها انت قد شفيت فلا تعد الى الخطيئه من جديد لئلا يصيبك ما هو اسوا. فهذا الرجل كان غير مستحق، انما اذا كان المسيح شفاه فلم يشفيه لاستحقاق لي، وانما شفاه لاظهار مجده. يعني قال حتى بالنسبة للمولود أعمى، هذا المرض ليظهر مجد الله فيه. يعني مسألة مرضها إلى أن ربنا هيظهر بهذا مجده ليؤمن به الذي يريد أن يؤمن، لكن مش لأن الراجل ذاك المستحق لهذا الشفاء. أنا أرجو تتبعوا الحتة دي مظبوط، لأن دي نقطة كبيرة ومهمة وتعمل نقطة فرق بين مفهوم الكنيسة الخصوصية في موضوع الإيمان والمفهوم البروتستانتي. مثلا لما يقول للمرأة إيمانك خلصك، هو تكتبه إيمانها خلصها بمعنى أن إيمانها هو اللي دلها خلاص، إيمانها أهلها أن يصنع المسيح مع فراحها، مش إيمانها هو اللي خلصها بمعنى أن المسيح ملوش فضل وأن الفضل هو إيمان المرأة وأن إيمانها هو اللي صنع المعجزة، لا، إيمانها أهلها وجعلها مستحقة. كذلك لما قال زكا قال له اليوم حصل خلاص لهذا البيت، مش معناه أن زكا خلص قبل أن يكمل المسيح عمل الفداء، عاش، إنما ان زكا يعني بتوبته وبما اظهره من مشاعر الاتضاع وايضا استعداده ان هو يصحح الخطا بانه ان كان قد غبن احدا يرد له اربعه اضعاف ويعطي نصف امواله للمساكين. فكلمه اليوم حصل خلاص مش معنى حصل بالفعل، انما هذا الرجل تاهل لان يدخل في نطاق المخلصين. وطبعا زي واحد اخذ ايصال مؤقت او وعد، لكن الخلاص لم يتم الا بموت المسيح وفدائه، لانه لو كان الخلاص تم لزكا يبقى المسيح جاء بلا سبب، في ناس هناك أعظم الزكاة إبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى وصموئيل، ومع ذلك لم يحبسوا إلا بموت المسيح. فأرجوكم تحترسوا جدا من التعبيرات دي اللي تقولوها في الإنجيل، يعني خلوا بالكم إزاي تفهموها، عشان دي حتة بيساء استغلالها، وزي ما قال الرسول بطرس فيها أشياء عسرة الفهم. شهد عن كتابات بولس الرسول يقول لك حسب الحكمة المعطاة له التي فيها أشياء عسرة الفهم يحرفها غير العلماء وغير الثابتين لهلاك أنفسهم. مش معنى يحرفوه يحرفوا النص، ولكن يحرفوا المعنى. فكلمة لما تلاقوا في الكتاب المقدس حسب إيمانك يقول لك، اوعوا تفتكروا ان الإيمان بيعمل إيه، جايز الإيمان يعمل إيحاء، لكن مش هو اللي بيخلص، مش هو اللي بيخلص الإنسان من دون يد المسيح. فالمسيح هو اللي بيشفي، ولكن إيمان الرجل أو إيمان المرأة بيؤهل الإنسان لأن يستحق عمل المسيح معه. وطبعا قياسا على نفس القاعدة، يعني احنا لما بنيجي نتقدم لسر التناول، ليست التوبة اللي هي مفروضة ان نباشرها قبل سر التناول، ليست توبة الإنسان هي التي بها يخلص، ولا أعمال الطاعات ولا الإيمان ولا الأعمال. الخلاص بالمسيح، ليس بأحد غيره الخلاص، إنما الإيمان يؤهل الإنسان لخلاص المسيح، وأعمال الطاعات والتوبة وما إليها هي التي تؤهل الإنسان لخلاص المسيح. إنما نحن بنخلص بدم المسيح في سر التناول عن خطايانا الفعلية، يعني لولا الاعتماد على دم المسيح لما كانت التوبة أو أعمال الطاعات كافية لأن تعطي الخلاص للإنسان. التوبة والإيمان وأعمال الطاعات تؤهل الإنسان لأن يستحق خلاص المسيح، وإلا يكون غير مستحق. وده اللي قاله الكتاب، من يأكل ويشرب من غير استحقاق يكون مجرما إلى جسد الرب وإلى دم المسيح وجسده حقيقة. إنما إذا كنت أنا مستحقا له، فبالطريقة دي أنال الخلاص عن طريق، يعني أستفيد من تناولي. ولكن إذا لم أكن مستحقا فلا أستفيد من التناول، أكون أخذت لنفسي جمر نار، وجمر النار يحرق. عشان كده في عبارة معينة وردت في القداس مفروض أنها تتقال، اللي هو من كان مستحقا فليقترب، ومن لم يكن مستحقا فليبتعد بعيدا لئلا يحترق بنار اللاهوت. يعني في هناك من يستحق للتناول وهناك من لا يستحق للتناول، ولكن التناول هو جسد المسيح ودمه، وبه نخلص من خطايانا. عشان كده الكاهن هو اللي يسجد يقول ايه، ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح يعطى خلاصا وغفران للخطايا وحياه ابديه لمن يتناوله. فنحن لا ننال الخلاص بتوبتنا ولو ان التوبه مطلوبه، ولا نناله بإيماننا ولو أن الإيمان مطلوب، إنما بنناله بالمسيح، يعني لأن هو الوسيط الوحيد والشفيع الوحيد الكفاري الذي بدمه يتم الغفران. إنما أعمال الطاعات ضرورية لأن تؤهلني لأن أخذ خلاص المسيح. أرجو تفهموا الحتة دي في غاية الأهمية، ودي تديكم بالضبط يعني المفهوم الأرثوذكسي في إزاي إن الخلاص بالمسيح فقط. لأن الكتاب بيقول ليس بأحد غيره خلاص، ولو كان ممكن أن يخلص الإنسان بغير المسيح لكان آباؤنا الأفاضل القديسون اللي يعني أبونا إبراهيم اللي بيقول عنه المسيح ربنا بيقول هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله؟ يعني وصل إبراهيم وسمي إبراهيم الخليل، الخليل. وموسى وصموئيل وداود كل هؤلاء، إن وقف موسى وصموئيل أمان، يعني معنى ذلك هؤلاء الناس الممتازين كانوا خلص أحسن مننا لو كان الخلاص بأعمال الطاعات، إنما أعمال الطاعات إدتهم إيصال مؤقت يصرف في يوم الخلاص. فالخلاص الحقيقي تم بالمسيح فقط، وإلا ما كانش بيدعى المسيحية ويدعى بالتعب ده كله. لو كان ممكن أن يتم خلاص بغير المسيح أو بأعمال الطاعات، فاحترس جدا من أن نظن إن الإيمان يخلص بهذا المعنى. الإيمان يخلص باعتباره أنه يمهدني، يمهد ويديني استحقاق لأن أقترب إلى المسيح وأستفيد. إنما المسيح هو الذي به الخلاص، ومن غيره لا يمكن لي آخر تحت السماء أعطي بين الناس به ينبغي، فيش اسم تاني، هو المسيح وحده المخلص. فكلمة ليكن لك حسب قولك، عاوزين نفهمها كويس، انه يعني ليكن لك حسب ايمانك او بتاع، لا نفهمها بمعنى ان الايمان هو الذي شفى هذا الرجل، والا هيبقى المسألة مسألة مجرد ايحاء، وان كان له اهمية طبعا الايمان، والايمان فعلا بيعطي ايحاء للانسان، لكن ليس بهذا الايمان تم شفاء هذا الرجل، انما تم بقدرة المسيح واستطاعه، قدرة اريده صحه ولمس عينيه، والا كانش بيدعي حتى يلمس عينيه. ولو كانت الحته دي جت في متى 9:27، وبعدين في أعمال خارجان من أريحة، يقول وبينما هم خارجون من أريحة تبعهم جمع كثير، وإذا أعميان كان جالسين على الطريق أو بجانب الطريق، فلما سمع أن يسوع مجتازهم صرخ قائلين ارحمنا يا رب يا ابن داود، فاضطهرهما الجمع لكي يسكتا، فازداد صياحا قائلين ارحمنا يا ربنا يا ابن داود. فوقف يسوع ودعاهما وقال لهما ماذا تريدان ان افعل بكما؟ السؤال ده طبعا ما هو السؤال على بسيط الحال، وانما سؤال بقصد ان يعطيهما فرصة بأن يعبر أمام الجماهير عن رغبتهما، ماذا تريدان أن أفعل بهما؟ قال له يا رب أن تفتح أعيننا. فتحنن يسوع ولمس أعينهما وللوقت أبصرا وتبعاه، يعني برضو شفاهما اللمس، لمس أعينهما، مش وضع يديه عليهم ولا تفل، إنما اكتفى بأن لمس أعينهما وللوقت أبصرا وتبعا. الحكاية دي جت في متى 20:29-34، متى 20:29-34. طيب، كمان أيضا شفاؤه لأخرس بلمس لسانه. واحد أخرس خرج من دخول سور ومر في صيداء، دول بلاد موجودة حاليا في لبنان، سور وصيداء المعرضة جزء من لبنان، إنما في الوقت ده ما كانش، يعني كانت برضه من أرض فلسطين. خرج من دخول سور ومر في صيداء، وجاء فيما بين دخول المدن العشر إلى بحر الجليل. بحر الجليل هو بحيرة طبرية، هو بحيرة جنسارت، بس جنسارت ده الاسم اليوناني، إنما هو بحر الجليل هو بحيرة طبرية. فجاءوه بأصم أخرس، أصم أخرس. وسألوه أن يضع يده عليه. فأخذه من بين الجمع على حدة ولمس لسانه. يبقى هنا عملية الشفاء بلمس اللسان. في موضع آخر يقول أنه دخل على لسانه، ده واحد تاني، لكن في الحادثة دي لمس لسانه وقال له افسى. لا ده ودام، انما بالنسبه للسان لمسه. ما هو بيقول اصم يعني ايه؟ اطرش يعني. يبقى الراجل ده كان ودانه وايضا لسانه. فبالنسبة للودان حط أصابعه في ودانه وقال له فث، أي انفتح. فث كلمة بالأرامية، فعل أمر بمعنى انفتح. وعن يقول وفي الحال إن حلت عقدة لسانه وتكلم بطلاقة بلمسة الحبسة. دي جاءت في مرقس 7 عدد 31 إلى 35. في حادثة ثانية، شفاؤه لامرأة محمومة باللمس. امرأة محمومة مصابة بحمى. بيقول الإنجيل ثم قام يسوع من المجمع في كفر نحوم وجاءوا إلى بيت سمعان واندراوس مع يعقوب ويوحنا. ودخل يسوع إلى بيت بطرس فرأى حماته مضطجعة أو مطروحة محمومة أو مصابة بحمى. وفي موضع آخر يقول لك حمى عظيمة، يعني حمى عالية مثلا. وكانت حماة سمعان قد أخذتها حمى شديدة أو عظيمة، فللوقت أخبروه عنها وسألوه من أجلها، فدنا ووقف فوقا منها. يشوف عليها يعني جنب منها طبعا، بس يعني وجهه أو رأسه أطلت عليها من فوق إن هي نايمة، فكلمة وقف فوقا منها مش معناها حط رجليه على بطنها، لا، يعني واقف جنب منها فبوجهه اطلع عليه. الناس بتعمل كده برضه، بتقف على البطن. فللوقت أخبروه عنها وسألوه لأجلها، فدنا ووقف فوقا منها ولمس يدها. شوف هنا بقى طريقة الشفاء، بأنه لمس يدها وزجر الحمى. حاجة عجيبة جدا أن يكلم الحمى وينهر الحمى، أمر لم يحدث في التاريخ أبدا أبدا. يعني يكلم الحمى كما لو كانت الحمى لإنسان يفهم ويعي، يقول زجر الحمى. زجر الحمى، انطهر الحمى. حاجة عجيبة، تعبير نفسه تعبير يعني عميق. ولم يحدث في تاريخ البشرية ان في حد في الدنيا نبي او غير نبي يكلم الحمى ويسجر الحمى وينتهي الحمى كما لو كانت الحمى انسانا يعي. وفعلا يقول لك واقامها ممسكا بيدها وللوقت فارقتها الحمى. مفارقه حال، يقول لك وفي الحال قامت وصارت تخدمه كمان. يعني تحولت الى انسانة قادرة على ان الواحد بيقعد لمدة حتى لما يشفى ويشف وبتاعه حاجات كده يقعد مدة نقاهة مثلا شوية يبقى دايق ومش قادر يتحرك وبتاعه حاجات كده واهل البيت يقولوا معذورة بما حدش يلوم عليها لانها لسه ما استغلتش صحتها. لكن دي قامت في الحال، اولا قامت في الحال بعد ما كانت لها حمى شديدة قامت في الحال وصارت تخدمهم. خلاص الحادثة دي جاءت في ثلاثة أناجيل، متى 8 عدد 14 إلى 14 و15، متى 8 14 و 15 وبعدين جاءت أيضا في مرقس 1 29 إلى 31 وبعدين جاءت أيضا في لوقا 4 عدد 38 و39. ولهذا كانت جماهير المرضى تتهافت على أن تلمسه، يعني كان الناس بيكتفوا أنهم يلمسوه، يعني غير أن هو يلمس هم يلمسوه. يقول لك الإنجيل وكان كل الجمع يطلبون أن يلمسوه لأن قوة كانت تخرج منه وتشفيهم أجمعين، قوة تخرج منه وتشفيهم أجمعين. الناس اللي كانوا بيلمسوه بقى في النصوص الأولى كان هو اللي بيلمس، هنا في النص ده الناس هي اللي كانت بتلمسه ومع ذلك كل من لمسه شفيه لأن قوة كانت تخرج منه وتشفيهم أجمعين. دي في لوقا 6 عدد 19. وبرضه في موضع آخر يقول كان قد شفى كثيرين حتى وقع عليه ليلمسه كل من فيه داء، يعني الناس كانت تروح تقع عليه يعني ليلمسه، فكان وقع عليه ليلمسه كل من فيه داء. وهنا بقى طبعا كل الأدوية كل الأدواء كل الأدواء يعني كل الأمراض كل من فيه داء، يعني أيا كان هذا الداء أو أيا كانت هذه العلة فكان يروح يقع على المسيح ويلمسه فيتم شفاءه. كلام ده في مرقس 3 عدد 10. وفي طبعا حاجات مماثلة نقدر نشير إليها في مرقس 5 عدد 25 إلى 34 ومرقس 6 عدد 56.